بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكتاب النافع التقريب والتيسير للحافظ النووي، ووقفنا عند هذا الفصل من هذا النوع 27. قال: فصل. الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه إلى آخره. الكلام على هذا الفصل شرحا من وجوه: الوجه الأول لتعلم أن هذا الفصل لم يفصله عما قبله في أصله الإرشاد، يعني جاء هذا الفصل مع ما تقدم من الكلام متصلاً غير مفصول، وهو كذلك في أصله مقدمة الحافظ ابن الصلاح. ثم قوله: الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه، إلى أن قال: وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه. هنا أمران: الأمر الأول متعلق بالتحديث والإسماع، والأمر الثاني متعلق بالإقراء والفتوى، فما ذكر في هذا الفصل كله متعلق بالأمر الأول، ما هو؟ التحديث والإسماع، يعني عقد مجالس السماع ومجالس التحديث وما ذكر تحت هذا الفصل هو من باب الاستحباب للوجوب، في قوله الأولى وينبغي إلى آخره، كل هذا من باب الاستحباب لا الوجوب. سنتكلم عن قوله لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، ويكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، فالباب واحد. مما يستدل به أهل العلم على هذا الأدب الرفيع الذي يتحلى به، مما ينبغي أن يتحلى به المحدث، مما يستدل به أهل العلم على هذا الأدب ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من قول سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول، فما يمنعني من القول يعني من التحديث بما حفظت، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، هم أسن مني. كان سمرة رضي الله عنه من حفاظ الصحابة، كان من حفاظ الصحابة وأكثرهم حديثا. هذا الحديث، حديث مسلم هذا، أسنده الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تحت أي باب؟ ذكره تحت باب من كره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أسن منه، من هو أسن منه. تحت هذا العنوان وتحت هذا الباب ذكر هذا الحديث وما يتعلق به من بعض الآثار ونحو ذلك. تفهم منت هذا التبويب الفقه الذي دل عليه هذا الأثر وهذا القول، قول سمرة رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: قول سمرة ما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، هذا القول قال هو من حسن الأدب، هو من حسن الأدب وترك التقدم أو التقديم بين يدي الأسن والأعلم. ثم قال: ومثل هذا، وهذا مثل قول ابن عيينة، وقد قال له سفيان الثوري: لم لا تحدث؟ قال الإمام سفيان الثوري للإمام سفيان بن عيينة: لم لا تحدث؟ فأجابه ابن عيينة بقوله: أما ما أنت حي فلا، أو أما ما أنت حي فلا، أي لا أحدث ما دمت حيا. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في شرح مشكلي أو في شرح المشكل من حديث الصحيحين معلقا على قول سمرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي تقدم ذكره، قال: هذا الحديث ينبه الأحداث، ينبه الأحداث على التأدب للأشياخ، على التأدب للأشياخ. انتهى. وأورد حديث سمرة هذا الحافظ النووي رحمه الله صاحب التقريب في كتابه النافع المفيد العظيم رياض الصالحين، أورده هناك تحت باب عنون له باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، وإظهار مرتبتهم. تحت هذا العنوان الطويل كما ترى فيه الحث على التوقير توقير العلماء والكبار كبار السن وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم لا أن يتقدم عليهم كما هو معكوس عند أصحاب الفطر المنكوسة ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وأورد العلامة ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية حديث سمرة هذا ثم قال ناقلاً عن الإمام ابن هبيرة قال ابن هبيرة فيه أي في حديث سمرة من الفقه أنه يتعين على الحدث أن يوقر الشيوخ وأنه إذا رؤي عندهم لم يزاحمهم بالرواية له فإنه يعرض أن يعيش بعدهم فيروي في حال عدمهم فيكون ذلك في موقعه أي في محله وإن مات قبلهم لم تكن تغني روايته لما يعرفه الشيوخ طائلا والله أعلم. هو كذلك فهذا الحديث مما يستدل به على ترسيخ هذا الأدب وضرورة أو أهمية التحلي به. وفي الباب أحاديث أخرى حديث ابن عمر حديث النخلة الذي في الصحيحين وغيره وفي الباب جملة كثيرة من الأحاديث الدالة على رفيع أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من هم أعلم وأسن منهم. بما يذكر في هذا الباب من آثار مروية عن علماء العلم وأهل الفضل ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد والفسوي في المعرفة والتاريخ. ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الإمام ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير والخطيب في الجامع بسندهم عن الإمام أبي بكر ابن عياش عن عاصم وهو ابن بهدلة قال عاصم كان زر أكبر من أبي وائل كان زر أكبر من أبي وائل زر بن حبيش يعني فكان إذا جلس جميعا يعني زر وأبو وائل فكان إذا جلس يعني في مجلس واحد جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر ما يحدث لأنه أسن منه وهذا من بليغ الأدب ومعرفة القدر والفضل. ومنه أيضا ما أخرجه الإمام الفسوي يعقوب في المعرفة والإمام الفريابي في كتابه القدر ومن طريقه الإمام الآجري في الشريعة ومن طريق الفسوي الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي بسند صحيح عن عبيد الله بن عمر أنه قال كنا نجالس يحيى ابن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ يعني يسرد علينا من الحديث سردا كاللؤلؤ فإذا طلع ربيعة شيخ مالك قال فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة إعظاما لربيعة. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام يعقوب ابن شيبة أنه قال: سمعت أبا عبد الله المعيطي يقول: رأيت أبا بكر ابن عياش بمكة، رأيت أبا بكر ابن عياش بمكة، فأتاه سفيان ابن عيينة، جاء إليه وجلس عنده، يقول المعيطي: فبرك بين يدي، برك سفيان ابن عيينة بين يدي الإمام أبي بكر بن عياش، فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف عيال أبيك، يعني إخوته، يسأله عن حاله وحال من إخوته. قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، الرجل قد لا يعرف الإمام أبا بكر لكنه يعرف سفيان، فجاءه قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان لهذا الرجل ولمن يسمع مؤدبا: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا، لا تسألني ما دام هذا الشيخ إيش؟ قاعدا. أورد هذا أيضا أو هذه الحادثة الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في تاريخ الإسلام في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش قد لا يكون أحفظ من سفيان، ولكنه كان يكبر سفيان بعشر سنوات. وأخرج الخطيب أيضا في الجامع والحافظ الطيوري في الطيوريات عن الحسن بن علي الخلال أنه قال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، معتمر ابن سليمان كان يحدث الخلال ومن معه، قال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك، قال: فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، قال: لا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا. ليس هذا بحثا للزعامة وحبا في الرياسة من ابن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه الذي جمعت فيه خصال الخير، ولكن هذه هبة من الله ومعرفة كل منهم لصاحبه ما له من فضل وقدر. وأيضا أخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أحمد ابن أبي الحواري قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: إن الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. هذا رجل ليش أحمق. وأخرج الخطيب أيضا في الجامع بسنده عن سلمة بن كهيل قال: كان إبراهيم، أي النخعي، كان إبراهيم والشعبي، الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه، لسن وتقدم الإمام الشعبي عليه. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في صفة مجلس الإمام مالك عندما كان يجلس رحمه الله ويحدث مجلس العلم. ذكر هناك القاضي عياض عن تلميذ الإمام مالك يحيى بن يحيى، قال أن الإمام مالكا كان إذا رأى ازدحامهم في مجلسه، ازدحام الطلبة في مجلسه، كان يقول لطلابه: هؤلاء توقروا فإنه عون لكم، توقروا فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. لا يعني تتعدى وتتخطى وتجلس أمام المسن وكبير السن والمتقدم في الفضل والمكانة وتتخطى الرقاب وتؤذي هذا وذاك، فليس هذا من الأدب. فإنك متى ما وقرت الكبير وعرفت حق الصغير أعانك الله ووفقك. أما التخلي عن هذه الآداب سبب للحرمان، لحرمان العلم والفضل. وقال المروذي رحمه الله كما في الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح وهو تلميذ الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، قال المروذي: كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد من أشد الناس إعظاما لإخوانه، ومن هو أسن منه، من أشد الناس إعظاما لإخوانه احتراما وتقديرا لإخوانه ممن معه من أهل العلم والفضل الذين زاملهم وزاملوه وجالسهم وجالسوه. قال: ومن هو أسن منه؟ يقول: لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، قال: ورأيته فعل هذا بمن هو أسن من الشيوخ، كذلك كان يفعل، ما هو فقط مع أبي همام، مع غيره أيضا ممن هو أسن من الشيوخ. وأخرج الحافظ البيهقي رحمه الله في المدخل إلى السنن بسنده عن أبي عاصم نبيل قال: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم، شاب من أهل العلم، وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه. قال: فغضب سفيان من هذا التعالي وهذا التعالم وقلة الأدب التي في هذا الولد. قال: ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه. قال: فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، يعني على ما أنت عليه، كان أحدهم لا يدعي الإمامة والترأس وحب الزعامة وما يحدث في الأبصار وفي الأوطان كله بحب الزعامة والرياسة وطلب ماذا؟ المحمدة كذبا وزورا. قال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب أو حتى يطلب هذا العلم 30 سنة. وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي، قم عني ولا أراك تدنو في مجلسي أو من مجلسي. لأن مثل هذا لم يتأدب بعد بأدب العلم وأدب حملته. قال أبو عاصم ثم قال: وسمعت سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، قليل الحياء. انتهى. هذا الخلق العظيم، أعني خلق الحياء. كثير ممن يحرم الطلب والبركة في العلم بسبب قلة حيائه وعدم معرفته بأين يقف وكيف يتعامل وما هي المروءة وما هي خوارمها، وهذا من قلة الحياء. فإن الشاب قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا، كما هو حال هذا الشاب الذي جلس في مجلس الإمام الثوري، فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. قلة الحياء دلالة على ضعف الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. ونحو هذه العبارات المأثورة عن جماعة كبيرة وكثيرة من أهل العلم والفضل في هذا الباب الذي نحن بصدد التعليق عليه، كلها تدل على أهمية تنزيل الناس منازلهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم وحقهم وفضلهم. فاعرف ذلك، فإن قلة معرفته والالتزام به دليل على قلة الحياء. قل لي بربك، هذا مأثور عن الصحابة ومأثور عن من جاء بعدهم من أئمة الدين والعلم، ماذا بقي للإنسان؟ هل لك حق في أن تخرج عن هذا السبيل؟ هل لك مندوحة أن تخالف هذا المسلك؟ هل لك مندوحة أن تخالف؟ لا والله. إذن هذه الآداب يجب وينبغي أن يسلكها المرء وأن يراعيها ليبارك الله له فيما يعلم ويتعلم. تأمل في قول المصنف هنا: الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه. قد ذكرت ابتداء أن هذه الأمور متعلقة بالآداب استحبابا لا وجوبا، لكن إياك أن تقع، لا تستخف بها، فإن هذا الاستخفاف بها دليل على قلة الحياء. ومع هذا ينبهون عليها، وقل أن تجد رسالة في علوم الحديث إلا وفيها الإشارة إلى آداب المحدث والطالب والتلميذ، لأهمية هذا الباب، وأن فقده فقد لخير عظيم. الأولوية هنا يقول الأولى، من أي وجه هي الأولوية؟ تحتمل الأولوية أن تكون في الإسناد. في ماذا؟ في الإسناد أو في غيره. قال: أو لسنه أو علمه أو غيره. مثل ماذا؟ كالنسب الرفيع أحياناً ما لم يصحب ذلك بدعة، أو المكانة من الورع والزهد والإمامة ونحو ذلك. وهنا قيد مهم، هنا قيد مهم ذكره الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاقتراح، حيث قال: يستحب أن لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. هكذا قالوا، هكذا إيش قالوا؟ يعني من نص على هذا، ويقصد ابن الصلاح ومن معه من أهل العلم أو من سبقه أيضا. قال: ولا بد، هذا هو القيد، قال: ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه، ما هو مصلحة راجحة عليه. انتهى. مثل ماذا المصلحة الراجحة؟ كما مر معنا فيما مضى، نعم، في الجلوس والتحديث، إذا احتيج إليه فليتصدى لذلك، فليتصدى لذلك. هذه المصلحة أرجح. قد يكون هناك من هو أسن لكن ما ليس عنده ما عند هذا، فالحاجة إليه واضحة وراجحة. واضح. وللحافظ البقاعي رحمه الله في النكت الوفية كلام مهم أيضا، حيث قال شارحا لقول الحافظ العراقي في ألفيته: أولى منه لسنه، قال: أي إذا استويا في حمله من جهة قدم السماع ومن جهة كون الإسناد سماعا أو إجازة وغير ذلك من فهم العلم وضبطه والورع وغيره، وزاد أحدهما بالسن الصحيح، فهنا يرجح. يعني استويا لكن هذا زاد على هذا بسن. واضح. لكن ليس معنى هذا أن هذا الآخر عنده من المصلحة الراجحة ما يفوق صاحب السن، لكن متى استويا في كل هذه الأوجه؟ ولكن هذا أرجح للسن، لا شك حينئذ الأولى أن لا يحدث بحضرته. يقول: أما الترجيح بمطلق السن فلا ينبغي الاعتداد به. وإلى هذا يرشد قول ابن دقيق العيد في الاقتراح، ثم ساق كلاما للحافظ ابن دقيق سيأتي إيراده بحول الله في الوجه الثالث. وضح هذا؟ فهمنا؟ الوجه الثاني متعلق بالأمر الثاني. قلت هنا أمران: التحديث والإسماع، الإقراء والفتوى. فالوجه الثاني متعلق بالأمر الثاني، حتى لا تتداخل عليك ماذا؟ المعلومات. هذا من باب الترتيب، من باب ترتيب المعلومة. الأمر الثاني: الإقراء والإفتاء يختلف عن التحديث والإسماع. لهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في شرح التقريب: ولا يلتحق بذلك، بما ذكر هنا، لا يلتحق بذلك الإفتاء وإقراء العلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم وفي بلده حسب ما عقد ابن سعد في طبقاته لذلك بابا فيه عن الواقدي وعن غيره، بل يرشد إليه قوله في قصة العسيف: فسألت أهل العلم، كما أشار إليه شيخنا في الفتح عند شرحها. ونحوه قول ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. قال: وأنت شاهد؟ قال: أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، يعني بحضرتي. فإن أخطأت علمتك. رواه البيهقي في مدخل سننه. ثم قال: أعني السخاوي: ولم يزل السلف والخلف على استفتاء المفضول وتدريسه مع وجود الفاضل وبحضرته. والفرق بينه الإقراء والإفتاء وبين التحديث والإسماع يعني ظاهر. انتهى كلامه. ونحو هذا قرر في كتابه فتح المغيث بشكل أسهب قليلا. مما ينبغي أن يلفت النظر أو يعني وتنتبه له أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله عقد بابا في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله بعنوان: فتوى الصغير بين يدي الكبير. فتوى الصغير بين يدي الكبير. طبعا هنا يتكلمون عن من كان أهلا لذلك، ليس كل من هب ودرج. وهذا الباب ذكر تحته جملة من الأحاديث وأورد ما يشهد لهذا العنوان. والفرق بينه بين الإقراء والفتية وبين التحديث ظاهر. باب الرواية وباب التحديث فيها قوانين، وثمة ماذا؟ أمور يجب أن يحافظ فيها على الرواية مما يتعلق بالأصل والسماع وطرق التحمل والأداء وغير ذلك مما تقدم بيانه وتفصيله في صفة رواية الحديث. في صفة رواية الحديث يقول السخاوي: حسب ما عقده أو حسب ما عقده ابن سعد في طبقاته، هكذا أنه عقد له بابا فيه عن الواقدي وغيره. ماذا عقد؟ ما هو الباب الذي عقده؟ ليس كما ذكر المحقق عفى الله عنه، لكن الباب الذي عقده ابن سعد رحمه الله في الطبقات قال: ذكر الباب الذي يعنيه السخاوي هو باب ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله. من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من الصحابة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك وإلى من انتهى علمهم. هذا هو الباب، هذا هو الباب. وضح قصة العسيف التي أشار إليها. العسيف هو الأجير. العسيف هو من؟ الأجير. هو يشير إلى حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث زيد بن خالد الجهني. قال رضي الله تعالى عنهما: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، أي صدق هذا الأعرابي، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على هذا، أجيراً يعني، فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. يقول الرجل: ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك الجلد، أو جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، لرجل كان عنده، فاغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث. وفي لفظ عند البخاري أن العربي قال: ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني. فماذا؟ فأخبروني. والشاهد ظاهر أن هذا الأمر كان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي المدينة، ومع هذا سأل الرجل رجالا من أهل العلم وأفتوه. وماذا؟ وأفتوه. عرفتم هذا؟ هذا هو الذي يريده رحمه الله. الشاهد كما قلنا في هذا قوله: فسألت رجالا من أهل العلم وأفتوه. يقول الحافظ السخاوي: أشار إليه شيخنا في الفتح عند شرحها. هي الإشارة ليست في الفتح، إنما هي في مقدمة الفتح. هي في مقدمة إيش؟ الفتح. وسيأتي كلامه في الفتح. قال الحافظ رحمه الله في هدي الساري، وهو مقدمة فتح الباري، قوله في الحديث: فسألت أهل العلم فأخبروني. قال: ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث سهل بن أبي حثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من المهاجرين: عمر وعلي وعثمان، وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وعن ابن عمر قال: كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خراش الأسلمي قال: كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا الذي في مقدمة الفتح. أما ما يتعلق بتعيين من هذا، قال: سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني، في رواية البخاري، أو فقالوا: من هم هؤلاء الذين أفتوا؟ ومن هو هذا الرجل الأعرابي الذي سأل؟ قال الحافظ في الفتح في هذا الموطن، ها، من باب في الكتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا، قال قوله: ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني، قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم، من هم هؤلاء الذين أفتوا، ولا على عددهم، كم هم، ولا على اسم الخصمين، ولا على ابني، ولا على الابن ولا المرأة، ولا المرأة. انتهى. واضح؟ هذا الذي فيه، هذا هو الذي فيه. الوجه الثالث في قوله: وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشده إليه، فالدين ماذا؟ النصيحة. كم ذلك؟ هذا الباب أو هذا المقطع من الآداب المتعلقة بهذا الباب، وهو أن الشيخ المحدث إذا طلب منه أن يحدث بجزء أو كتاب من مروياته ويعلم أن ما يحدث به من المرويات هو عند من هو أرجح منه، يوجد هذا عند من هو أرجح منه. أرجح منه من أي وجه؟ أرجح منه من أي وجه؟ إما لكونه أعلى إسنادا ذاك، أو أنه متصل السماع كله أسانيده حدثنا وسمعت وأخبرنا. جيد. بالنسبة إلى هذا، هذا عنده عنعنات وعنده كذا، أو يكون أنزل بخلاف ذات أو غيرها من الترجيحات، يعني ليس هذا بالضرورة. ولو بالعلم أو الضبط، كأن يكون الأسانيد عند ذاك كلهم أئمة حفاظ متقنين، هذا عنده من هؤلاء ومن غيرهم. أن يرشد، هذا هو الأرجح.
ها؟ أوجه الترجيحات، قال أن يرشد،
يعني الطالب الذي جاء فيطلب أن يحدثه به، أن يرشد الطالب إلى ذاك، يعني إليه، إلى من هو أرجح منه، ويدله عليه. لماذا هو يرشده؟ ليأخذ عنه، يرشده ليأخذ إيش؟ عنه. وهذا يقول فالدين النصيحة، يعني أن هذا الصنيع من ماذا؟ من النصيحة في الدين. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وإيش؟ وعامتهم. أي هذا الفعل من الشيخ المحدث بإرشاده الطالب لمن هو أرجح منه، هو من النصيحة في العلم، من النصيحة إيش؟ في العلم الذي هو من الدين، الذي هو من الدين. لماذا يرشده؟ لأنه أحق، لأنه أحق به. هذا الصنيع وهو الإرشاد لمن هو أعلم أو أحق، قد فعله الصحابة وفعله أئمة الدين أيضا. ما الدليل على هذا؟ من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت عائشة عن المسح على الخفين، يعني فيما يتعلق بتوقيته للمسافر والمقيم، فقالت عائشة: ائت عليا، ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. قال: فأتيت عليا فسألته الحديث. الشاهد هو هذا، ائت من؟ هو سأل عائشة، فدلت على من ترى أنه أعلم بها، أعلم بذلك منها، قال أتي عليا. وأخرج الحافظ الخطيب في الجامع بسنده عن الأصمعي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال: جلست إلى ثعلبة ابن أبي سعير. ابن شهاب جلس إلى ثعلبة هذا، فقال لي ثعلبة، قال لابن شهاب: أراك تحب العلم، أراك إيش؟ تحب العلم؟ قال: قلت نعم. قال: فعليك بذاك الشيخ. قالوا: يعني سعيد بن المسيب،
يعني اجلس إلى من؟
إلى سعيد. قال الإمام ابن شهاب: فلزمت سعيدا 7 سنين، ف
ثم تحولت من عنده إلى عروة بن الزبير
فتفجرت به بحرا.
فتفجرت به ماذا؟ بحرا رضي الله تعالى عنه. وأخرج الخطيب أيضا في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وابن عساكر في تاريخ دمشق ومن طريق الخطيب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسنديهما عن أبي بكر بن المقرئ عن أبي طلحة محمد بن أحمد بن الحسن التمام قال أخبرنا حمدان بن علي الوراق قال ذهبنا إلى أحمد بن حنبل ذهبنا إلى أحمد بن حنبل سنة 13 فسألناه أن يحدثنا، يعني 213 قصده، ما هو 13 هجرية، 213. قال فسألناه أن يحدثنا فقال هذا الإمام أحمد فقال تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة، يعني حي أبو عاصم النبي، ومثل أبي عاصم في الحياة، خرجوا إليه، خرجوا إليه. قد ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد الإمام المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الإمام النبيل الحافظ الثقة أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد مجزوما به. وأخرج الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ومن طريقه الخطيب في كتابه الرحلة في طلب الحديث قال حدثني، يقول السفيان يقول يعقوب بن سفيان الفسوي حدثني الفضل، وهو الفضل بن زياد القطان، قال حدثني الفضل قال سمعت أحمد وقال له رجل عمن ترى نكتب الحديث، قال له اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، فإنه إيش؟ شيخ الإسلام. انظر إلى هذه الشهادة العظيمة من هذا الإمام المبجل لهذا الإمام بحق أحمد بن يونس رحمهم الله أجمعين. قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة وكان عمرو، يقصد عمرو بن دينار، وكان عمرو يحدث حديث صالح بن كيسان في نزول النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح، يعني في الحج. قال ثم قدم صالح، عمرو يحدث عن صالح بن كيسان، قال ثم قدم من؟ صالح، قدم إليه فقال لنا عمرو اذهبوا فسألوه عن هذا الحديث، يعني الذي حدثتكم. قال فذهبنا إليه فسألناه عنه. ماذا يريد؟ ليس يريد أن يشكك في حديثه، إنما أراد منهم أن يأخذوا عن صالح بعلو فيرتفعوا. شوف هذه النفوس الطاهرة عن الأحقاد والأدران والضغائن والحساسية. قال وكان عمرو يحدث عن عثمان ابن أبي سليمان حديث السند، وقال لنا اذهبوا إلى عثمان فاسمعوه منه. قال فذهبنا إلى عثمان فسمعناه منه. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح، فتح المغيث، وكان شيخنا، يقصد ابن حجر رحمه الله، يحيل غالبا من يسأل في صحيح مسلم على الزين الزركشي، وقال مرة لبعض أصحابنا: إذا سمعت على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا كنت مساويا لي. يرشد طلابه: إذا سمعت من فلان حديث كذا وأخذت من فلان حديث كذا وكذا كنت مساويا لي، كنت مساويا لي فيها في العدد. يقول السخاوي: بل كان يفعل شيئا أخص من هذا. ابن حجر رحمه الله قال: حيث كان يحضر من يعلم انفراده من المسمعين بشيء من العوالي. قد ينفرد بعض الرواة أو بعض المسمعين بأحاديث وقد لا يكون عالما، قد يكون عاميا، لكنه يجلس ويسمع ويجمع. قال: بشيء من العوالي يأتي به ويحضره إلى مجلسه. لماذا يحضره ابن حجر؟ قال: لأجل إسماع الطلبة، ليسمع الطلبة منه في مجلس من؟ في مجلس ابن حجر. ومن يلوذ به له، وربما قرأ لهم ذلك بنفسه. شوف، لأن هذا قد يكون هذا المسمع يعني عنده لحن ولا عنده عجمة حتى لا يحرجه، يقرأ هو ويسمعه بنفسه. قال: وفعل، يقول السخاوي: وفعل الولي ابن الناظم، الولي ولي الدين العراقي ابن ناظم الألفية، شيئا من ذلك. انتهى. شفت كيف؟ بارك الله فيك. هذه النفوس. لكن هنا قيد، هنا ايش قيد مع هذا الذي ذكر؟ قيد ذكره الحافظ ابن دقيق العيد. قلت لكم فيما مضى مما ذكرناه عن الحافظ البقاعي نقل نقلا عن ابن دقيق في الاقتراح، قلت سيأتي في الوجه الثالث. هذا هو، هذا القيد الذي ذكره ابن دقيق. قال: من الآداب المذكورة أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلب الطالب به وأن يرشده إليه نصحا، من الآداب يعني يكرر الكلام. قال: وهذا أيضا يفصل الحال فيه، يعني ليس على إطلاقه، ليس على إيش؟ كما مر في مسألة السن، ليس على إيش؟ إطلاقه. قال: وينبغي أن يكون، أن يرشد ذاك إلى ذاك، أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، فيما عدا الصفة إيش؟ المرجحة. أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسناداً، لا، بأن يكون الأعلى إسناداً عامياً، قد يكون ذاك أعلى إسناد لكنه عامي كما قلنا، عامياً لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسناداً عارفاً بالصنعة أو ضابطاً، عارفاً ضابطاً، فهذا لا، فهذا يتوقف فيه، يعني في الدلالة عليه يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور. لماذا؟ قال: لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي صاحب الإسناد العالي ما يوجب خللاً. انتهى. قال السخاوي في شرح التقريب بعد أن ذكر هذا القيد، قال: هذا ظاهر صحيح. انتهى. في فتح المغيث ذكر قال: فإن أحضره العالم إلى مجلسه كما فعل شيخنا،
ما يأتي به
كما فعل شيخنا وغيره أو أكرمه بالتوجه إليه بدل أن يأتي إلى مجلسه ذهب هو إليه أو كان القارئ أو بعض السامعين من أهل الفن المتقنين فلا نزاع حينئذ في استحباب الإعلام يعني الإرشاد انتهى.
طيب هذا عند إيش؟
عند إحضاره أو الذهاب إليه للعالم في مجلسه كما فعل الحافظ ابن حجر. أما إذا لا يعني ليس ثمة مثل هذا لا ذهاب ولا إجلاس فلا شك أن كلام الحافظ ابن دقيق وقيده متجه وقوي وصواب. واضح؟ نعم. الوجه الرابع قوله
كم لنا؟ ساعة.
نقف عند قوله ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه.